يقرأها لحضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن مراسم تشييع الشهيدين السيد نصر الله والسيد صفي الدين تؤكد للجميع أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. وأضاف قالباف أن مراسم التشييع العظيم والتاريخي للشهيدين كان دليلا على وحدة المقاومة وتنامي قوة حزب الله وتعبيرا عن الدعم الشعبي القوي له. وتابع لقد أشرق الشهيد نصر الله كالشمس الساطعة على أكتاف محبيه وأوصل رسالة إلى العالم مفادها أن الوقوف في وجه ظلم الكيان الإسرائيلي هو فكر ونهج لا يمكن القضاء عليه بالجريمة والإرهاب. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه لا مجال للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة طالما الضغوط القصوى مستمرة. وخلال مؤتمر صحفي مع النظير الروسي سيرجي لافروف في طهران قال عرقشي أن إيران ستستمر في دعم محور المقاومة، فيما أكد أهمية وحدة الأراضي السورية وسيادتها واحترام حق تقرير المصير للشعب السوري. وفيما قال لافروف أن التعاون التجاري بين إيران وروسيا يتقدم بشكل جيد رغم الحظر الغربي، شدد على أن مشاكل الشرق الأوسط يجب أن تحل بناء على قرارات الأمم المتحدة ولا سيما القضية الفلسطينية. انعقد في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الدولي الأول للرادار والمراقبة في جامعة الشهيد ساتاري للعلوم والتكنولوجيا الطيران، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف وعدد من الباحثين والمتخصصين في هندسة التقنيات الحديثة. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
انعقد المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الدولي الأول لأنظمة الرادار والمراقبة بحضور محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية وعدد من القادة العسكريين والباحثين في تقنيات الاستشعار في جامعة الشهيد ستاري للعلوم وتكنولوجيا الطيران.
المؤتمر يعرض أفضل البحوث العلمية لتكنولوجيا الرادار والاستشعار عن بعد، وجامعة الشهيد ساتاري لعلوم وتكنولوجيا الطيران لها إمكانيات وطاقات علمية كبيرة تخدم الملاحة الجوية.
وعرض المشاركون آخر إنجازاتهم العلمية والبحثية في تقنيات الرادار وتطبيقاتها، وناقشوا تصاميم وصناعة الرادار ومعداته بتكاليف تنافسية وأحجام مختلفة للأغراض العسكرية والمدنية.
أحد أهداف المؤتمر ربط الجامعات التقنية والمراكز الصناعية وإقامة علاقات عمل بين المبتكر والمستثمر لإنتاج أجهزة استشعار متطورة لعرضها في الأسواق العالمية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الحظر الظالم أدى إلى الاكتفاء الذاتي والتقدم الكبير في الصناعات الدفاعية والمدنية، وشهدت إيران تطورا كبيرا في مجال التقنيات الحديثة الدفاعية وغير الدفاعية.
أنظمة الرادار تستخدم في السلم والحرب، وتسعى الدول وإلى جانبها شركات التقنية لتطوير أنظمة الاستشعار في سباق محموم لجلب الأمن والأمان لمستخدميها.
أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول شهيدين إلى مستشفيات القطاع اليوم، أحدهما شهيد انتشال وآخر جديد إضافة إلى مصابين جديدين. وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48,348 شهيدا و111,761 مصابة. أعلن الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيرية في غزة أن 5 أطفال فقدوا حياتهم بشمال القطاع نتيجة البرد الشديد. ونشد صلاح الجهات المختصة بتوفير الدعم اللازم خاصة مع المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب المنطقة. بدوره أوضح الدكتور أحمد الفرا رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس أن طفلا آخر فرق الحياة بسبب البرد، فيما وصلت حالتان أخريان للمستشفى. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب بعد إصابة برصاص قوة الاحتلال بمحيط المقبرة الغربية في نابلس شمال الضفة، كما أصيب مسن وطفل برصاص الحي و15 آخرون بالاختناق إثر مواجهة اندلعت في ذات المنطقة بين الشبان وقوة الاحتلال. وأما في القدس فقد نفذت سلطات الاحتلال عمليات هدم وتجريف للمنازل والممتلكات الفلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وفي بلدة العيسوية شمال شرق المدينة. أفادت تقارير لجمعية رؤساء الجامعات الإسرائيلية بإبلاغ باحثين الصهاينة عن مئات حالات المقاطعة الأكاديمية وصعوبات في التعاون مع المؤسسات الخارجية إثر الحرب على غزة. وأضاف التقرير أن التعاون المؤسسي مع الجامعات شهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا توقف التعاون بشكل شبه كامل مع الجامعات الإسبانية، فيما أعلنت جامعات كبرى في هولندا وبلجيكا إنهاء تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات الإسرائيلية. وجاء في التقرير أن هناك حالات عديدة اتخذ فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب خطوات شخصية لمقاطعة الإسرائيليين، فيما حذر التقرير من أن المقاطعة الأكاديمية قد تشتد بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وأخيرا شهدت مدينة السويداء السورية تظاهرة حشد احتجاجا وتنديدا بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الأخيرة حول جنوب البلاد ورفضا للتدخل بشؤون سوريا الداخلية. وأكد المشاركون في التظاهرة رفض كل المشاريع التقسيمية والانفصالية، مطالبين الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام المحافل الدولية تجاه التصريحات الإسرائيلية، كما أكدوا أهمية بسط سيادة الدولة على كل الأراضي السورية والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي. كذلك شهدت مدينة حلب تجمعا شعبيا رفضا لتصريحات نتنياهو الأخيرة، فيما من المقرر أن تشهد عدة مدن سورية أخرى منها درعا مظاهرات مماثلة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. قليباف يؤكد أن العدالة يستطيعون إخراج المقاومة وتهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. استمرار وفيات الأطفال حديثي الولادة بغزة و14 ألف مفقود بينهم محتجزون قسرا بسجون الاحتلال. تقرير يؤكد أن المؤسسات الأكاديمية الصهيونية تواجه مئات المقاطعات من الجامعات الأجنبية. في الختام شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098 993794-2431. وأما أرقام هواتف بثنا المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، و22013848. أيها الأحبة الكرام، لماذا تتمسك إيران بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها؟ موضوع حديثنا في هذا اللقاء. في لقائنا هذا أيها الأحبة الكرام، نتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات، ونركز في حلقة اليوم الضوء على القدرات التسليحية الإيرانية وآخر ما توصلت إليه إيران من تصنيع للسلاح الاستراتيجي المتطور، وهي تقف اليوم أمام تحديات وتهديدات أمريكية وإسرائيلية متواصلة بأن خيار الحرب على الطاولة. سلسلة جديدة من المناورات العسكرية واسعة النطاق، هذه هي مناورات ذو الفقار بمشاركة جميع فروع وقطاعات القوات العسكرية في الجيش الإيراني، تكشف خلالها عن أحدث التطورات التي حققتها البلاد في قدراتها الدفاعية. تمتلك إيران مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع الجوي التي تلعب دورا حيويا في حماية أمن البلاد وتعزيز قدراتها لردع الهجمات ومواجهتها. استخدمت في المناورات منظومة الدفاع الجوي 15 خرداد أو 15 من خرداد، حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهداف معادية كانت تحاول التسلل إلى منطقة المناورات، وذلك بفضل شبكة متكاملة للدفاع الجوي التي استطاعت بدورها التعرف على الأهداف بدقة عالية وإسقاط الطائرات المعادية بعد عملية اكتشاف ورصد ناجحة. وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إن على الجميع أن يعلم أن إيران تمتلك حاليا أحدث المنظومات وأكثرها تقدما في العالم، والتي لديها القدرة على مواجهة أي نوع من العدوان، وإذا أخطأ العدو في حساباته فإن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة لمواجهة أي تحرك جوي. ونجحت منظومة مجيد الدفاعية باستخدام المعلومات الدقيقة التي تلقتها من الكواشف الكهروضوئية لمنظومة الكشف السلبي منير في إصابة الطائرات المسيرة المهاجمة. وأكد قائد منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق إيران العميد نصر الله هوشمند إن هذه التقنيات التي تم اختبارها اليوم هي من إنجازات المتخصصين الإيرانيين. اليوم قمنا بتقويم هذه الأنظمة الدفاعية على ارتفاعات منخفضة وعالية، وتمكنت من تحديد وتدمير أهدافها الحقيقية والتي كانت تتحرك بسرعة عالية وفي مسار الهجوم. ولأول مرة في هذه المناورة تم تنفيذ عمليات صاروخية مشتركة بين البحرية للجيش والقوات الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وتم خلالها إغراق هدف بحري في شمال المحيط الهندي بالكامل بواسطة صواريخ كروز وصواريخ باليستية تم إطلاقها في وقت واحد. كما تمكنت طائرة آرش الانتحارية المسيرة التي تعد الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدفاع للبلاد من إصابة هدفها المحدد وتدميره بنجاح بعد قطع مسافة 1200 كيلومتر.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، وصلتنا عدة مساهمات إن شاء الله نتابعها في هذا اللقاء، ونتابع إن شاء الله مساهماتكم. وأيضا ضيفنا سيكون الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي وخبير في الشأن الإيراني، ولكن قبل ذلك نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ علي الموسوي من العراق بعث بمشاركته وفيها عدة نقاط: سلام وتحية، تفهم الإجابة على السؤال لماذا تريد إيران الحاجة للقدرات العسكرية وتطويرها. أولا، هو حق لأي دولة تطور قدراتها الذاتية. ثانيا، الإنتاج المحلي يوفر عملة في الداخل مع الاعتماد على النفس. ثالثا، المحافظة على عدم التنازل من أجل سد الاحتياج. رابعا، كسب سوق لبيع الإنتاج كما في بيع المسيرات لروسيا. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المساهمة. الأخ أيضا وصلتنا رسالة من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن، نستمع.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، لماذا تتمسك إيران بقدرتها العسكرية وتعمل على تطويرها؟ أولا، إيران لن تخضع لأمريكا الشيطان الأكبر أو إسرائيل والدول المهيمنة. ثانيا، إنها تطور قدرتها العسكرية لرد الأعداء أعدائها، وهي المستهدف في المنطقة كونها الدولة القوية، ولذلك تتمسك إيران بقدرتها العسكرية سواء في البرنامج النووي أو في الجيش، أن تربي جيشا قويا ضد أعدائها، ولن تخضع على من يملي عليها وتكون رهينة للغرب. وكمان المثل المصري يقول معك قرش تسوى قرش، ولذلك لك قوة وأنت قادر على تطوير قوتك العسكرية، فلك هيبة في أي دولة سواء الدول الأوروبية أو العربية. إذا لم تملك قوة عسكرية فليس لك مكان في المجتمع. نتمنى لجمهورة إيران الإسلامية الشقيقة التقدم والإزدهار في جميع مجالاتها العسكرية والاقتصادية، ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية، وكذلك جميع أخواننا المشاركين وكلا باسمه وصفته لبرنامج حدث حوار إذاعة طهران العربية. أبو باسم السامدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لماذا تتمسك إيران بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها، نرحب بالأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور عماد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. نتحدث عن قدرات إيران العسكرية والعمل على تطويرها، خاصة المناورات الأخيرة التي كشفت عن المزيد من الإنجازات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية، على خاصة على مستوى المنظومات الدفاعية وغيرها. طبعا بداية، يعني ما هو هدف إيران من القيام بمناورات عسكرية تكشف فيها باستمرار عن آخر ما توصلت إليه في مجال التصنيع التسليحي العسكري؟ هل هذه المناورات هي لها طابع ردعي أم أنها استعداد فعلي لحرب متوقعة على إيران؟
يعني نستطيع أن نقول الاثنان معنا. عادة الدول لا تكشف عن آخر إنجازاتها، بل عمليا تكشف عن ما هي هو أقل من آخر إنجازاتها، إذا ما أردنا أن نقول. يعني عندما ترون هذه الأسلحة في المناورات، تكون هذه الأسلحة من المستوى الثاني أو الثالث من التكنولوجيا التي تم التوصل إليها، وبعد ذلك فهم يعني عملية، يعني بعد أن ينتجوا الأسلحة المتطورة يقومون بكشف الأجيال السابقة. وعمليا معظم الجيوش والأجهزة الأمنية الدولية تعرف ذلك جيدا. يعني إذا ما هذه الأسلحة التي تقوم إيران بكشفها هي لديها ما هو أحدث كثير من هذه الأسلحة، بالتأكيد عمليا الهدف هو أولا تجربة هذه الأسلحة في يعني محاولة لإعطاء إذا ما أردنا أن نقول إعطاء الإنذار لأي عدو ممكن أن يخاطر بمهاجمة البلاد، وثانيا أيضا أن تعكس إيران أو أي دولة تجري المناورات مدى جهودياتها لمواجهة أي هجوم محتمل. يعني كل دولة لديها إمكانات أو عطاءات إلهية، مثل المعادن، مثل النفط، مثل الموقع الجيوستراتيجي، هي تكون مهددة دوما بأن العدو ممكن أن يحاول الاعتداء عليها. وبمجرد أن يعرف العدو أن هذه الدولة ليس لديها القدرات الدفاع نفسها، تأكد أنه سوف يهاجمها. يعني الموضوع أننا نعيش في عالم الغاب، وفي هذا العالم هم يسعون لسرقة موارد الدول المختلفة بمجرد أن يعني يكون لديهم أدنى شك بأن هذه الدولة ليس لديها أو هذه الملة ليس لديها القدرة على الدفاع عن نفسها. وطالما أن الدولة لديها أو الشعب لديها القدرات للدفاع عن نفسه، بالتأكيد فإن الأعداء سوف يفكرون مرتين قبل القيام بأي هجوم.
طيب يعني كيف تقارن بين القدرات العسكرية التقليدية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والقدرات العسكرية الإيرانية، لا سيما في المجال الصاروخي، الطائرات المسيرة وغير ذلك؟
أولا الكيان الصهيوني إذا ما حسبناه لوحده ليس لديه شيء يمكن التعويل عليه. كل ما لديه هو ما تعطيه إياه الولايات المتحدة والدول الغربية، ما تزوده به الولايات المتحدة والدول الغربية. يعني لولا الأسلحة والمعدات وحتى الدعم المالي والاقتصادي الذي تقدمها الولايات المتحدة والدول الغربية لهذا الكيان، عمليا هذا الكيان لا يستطيع حتى مواجهة حماس والمقاومة الإسلامية في لبنان وفي فلسطين. فما بالحال بالنسبة لكي يواجه إيران؟ يعني هنا حتى ليس هناك مجال للمقارنة. ورأينا أنه عندما قامت إيران بتنفيذ عمليات الوعد الصادق واحد والوعد الثاني الصادق اثنان، لولا الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين والألمان وحتى بعض الدول العربية، لما كان حتى باستطاعة استطاعت الكيان الصهيوني التصدي للهجمات الإيرانية. وفي عملية الوعد الصادر الأولى رأينا أن إيران يعني قامت بعملية للفت الأنظار، أطلقت مسيرات وصواريخ قليلة، وبعدها فتحت الأجواء بالنسبة للصواريخ الإيرانية. حين أطلقت إيران صواريخها لم تكن لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا حتى الكيان الصهيوني لديهم أي إمكانات للدفاع عن الكيان الصهيوني، واستطاعت الصواريخ أن تصل إلى أهدافها وتدمرها. في عملية الوعد الصادق 2 إيران استفادت من تكنولوجيا أخرى وأطلقت صواريخ باليستية فرد صوتية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها جهزت الكيان الصهيوني بمنظومات صواريخ متطورة مثل التراد، ولكن كل الصواريخ الإيرانية وصلت إلى أهدافها وهم لم يستطيعوا التصدي لهذه الصواريخ. يعني من أصل 240 صاروخ تم أطلقهم 220 أصابوا كل الأهداف. ونفس الشيء نرى حاليا أن أنصار الله في اليمن كل صواريخ التي أطلقوها صواريخ الفرد صوتية أصابت أهدافها في نقاط استراتيجية في إسرائيل. يعني النقاط التي هي أكثر النقاط حماية في الداخل الإسرائيلي مثل السكنات العسكرية، مراكز الاستخبارات، تل أبيب وغيرها، ولم يستطيعوا التصدي لهذه الصواريخ. وفي المقابل أستطيع أن أقول لك حاول الكيان الصهيوني الرد على إيران في عملياته في شهر أكتوبر من السنة الماضية وفشل فشلا فاضحا في هذه العملية. هو أطلق 150 طائرة لكي تهاجم أهداف داخل إيران، ولكن أنظمة الدفاع الجوي الإيراني أقفلت على هذه الطائرات. يعني تفاجأوا الأمريكان.
طيب دكتور عفوا يعني عذرا،
لم تستطيع حتى الاقتراب،
عذرا على قطع كلامك، لكن
لمسافة 400 كيلومتر. بقيت أبعد 400 كيلومتر لأنها كانت تعلم أنها إذا ما اقتربت من الحدود الإيرانية سيتم إسقاطها.
طيب اليوم في يعني المناورات التي جرت، أنا تابعت ويعني كانت هناك على ما يبدو أنظمة دفاعية جديدة مضاف إلى اسمها مثلا باسيف مونير. وأيضا منظومة أخرى تحمل هذه الإضافة لاسمها، الآن يعني فاتني اسمها. هل لديك معلومات عن هذه؟ لأنه قرأت في الأخبار يعني التصريحات بأن هذه المنظومات لا يمكن للرادارات أن تكشفها لأنها لا تصدر أي أمواج أساسا، وإنما تعمل وفق نظام جديد آخر حديث. هل لديك ما تزيدنا في هذا المجال؟
يعني أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن حسب ما أعلم،
نعم حسب متابعتك، يعني
شاورت بعض الخبراء عمليا الموضوع الذي كنت أتحدث عنه، يعني محاولة الكيان الصهيوني الهجوم على الجمهورية الإسلامية. الأنظمة الدفاعية الإيرانية، أنظمة بازار 373، أقفرت على طائرات F-35 الإسرائيلية، وحينها اضطر الإسرائيليون أن يبقوا بعيدا عن الحدود الإيرانية لأن الصواريخ الإيرانية كانت باستطاعتها إسقاط كل هذه الطائرات. ومدى هذه الصواريخ كان بحدود يعني مدى الفعال لصواريخ أنظمة بابر 373 كان 150 كيلومتر، شعاع 150 كيلومتر. وبعد نجاح هذه الأنظمة في التصدي للهجوم الإسرائيلي، إيران جهزت الأنظمة الجديدة بصواريخ مداها أبعد تزيد عن 400 كيلومتر، إضافة إلى أنظمة جديدة لم تستطع يعني هذه العملية التي حاول الإسرائيلي والأمريكي القيام بها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أثبتت أن بعض الأنظمة هي ناجحة جدا، ولم تستطع الرادارات الأمريكية والإسرائيلية كشفها، ولهذا فإن إيران قامت بتطوير هذه الأنظمة، حسب علمي أن بعضها يعمل على الليزر ولا يصدر الإشاعات.
نعم.
وعلى نظام الليزر، ولهذا فلا تستطيع الرادارات العدو كشف مكان وجود هذه الرادارات. وقامت إيران خلال الأشهر الماضية بتطوير هذه الأنظمة.
نعم.
بشكل أنها تستطيع كشف مدى أبعد من المسافات السابقة. قبل ذلك كانت هذه الأنظمة تستطيع يعني رصد طائرات العدو أو حتى الصواريخ أو أي طائرة، إن كانت صاروخ أو مسيرة أو طائرة تتجه نحو إيران في شعاع 400 كيلومتر. اليوم زادت هذه المسافة بشكل كبير جدا، وزادت فعالية الصواريخ التي تستطيع استهداف هذه الأنظمة. يعني باتت هناك صواريخ اليوم تستفيد منها إيران، ومسيرات تطير في الجو، وهذه الصواريخ والمسيرات تستطيع رصد المسيرات والطائرات التي تقترب من الأجواء الإيرانية، ويعني استهداف هذه الطائرات والصواريخ عن بعد بشكل أوتوماتيكي، يعني لا تحتاج إلى أوامر من القيادة. بمجرد أن تكشف طائرات العدو أو الصواريخ فهي تقوم باستهدافها بالتوجه نحوها وتدميرها. هذه الأنظمة استطاعت إيران أن يعني تصنعها وتجربها بنجاح كبير جدا.
نعم.
عمليا تستطيع اليوم هذه المسيرات والطائرات أن تصير في الأجواء وتمسح الأجواء عن بعد، وبعض هذه الطائرات يعني تطير لمدة 36 ساعة دون الحاجة إلى العودة.
نعم.
إلى المقر. وبما أن هذه الطائرات تسير بسرعة حوالي أتصور 700 أو 800 كيلومتر في الساعة، يعني عمليا إذا ما حسبناها تستطيع أن تكشف مسافة بحدود 25 إلى 30 ألف كيلومتر قبل أن تعود إلى قواعدها.
نعم طبعا أيضا ورد في مقدمتنا أن طائرة آرش الانتحارية تمكنت من قطع مسافة 1200 كيلومتر بنجاح وإصابة هدفها المحدد. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، بعد قليل نعود للأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف في لقائنا هذا حدث وحوار، لماذا تتمسك إيران بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود للقائنا هذا حدث وحوار، والساعة الآن 9:40 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لماذا تتمسك إيران بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور عماد أهلا بك من جديد.
تحياتي لكم مجددا.
حياكم الله. دكتور عماد، هناك من يقول بأن هذه المناورة يعني هي بمثابة رد على يعني هذا التهريج الإعلامي الذي نلاحظه من نتنياهو
خلال الأيام الأخيرة، وهذه التكرار للعبارات الممجوجة والمملة حتى يعني لجمهوره في الكيان أيضا أصبحت مملة، بأننا نعمل على مشروعنا لتغيير الشرق الأوسط وماضينا في هذا، ويعني كأنه ماذا فعل؟ يعني قتل نساء وأطفال 50,000 حتى الآن. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه المناورة وهذه الرسالة البليغة من إيران لهؤلاء، وطبعا أيضا للإدارة الأمريكية التي بقيادة ترامب التي فتحت المجال لمختلف الأسلحة الخارقة للتحصينات وما إلى ذلك، بأن يعني يعاد تزويد إسرائيل بها؟ نعم،
يعني في الواقع نعم، هذا يمكن أن يكون صفعة لنتنياهو وصفعة أخرى لترامب كي يستفيقوا من، إذا ما أردنا أن نقول أنهم يبدو أنهم سكرانين، وهم لحد الآن لم يستفيقوا عمليا. ما حصل في المنطقة أن إسرائيل قامت بقتل الأبرياء، قامت بقتل النساء والأطفال وعمليات إبادة للمدنيين، ولكن عمليا الجهاد الإسلامي وحركة حماس موجودون في غزة، المقاومة في الضفة الغربية باتت أقوى، في لبنان حزب الله موجود وأقوى من السابق، يعني مرات تشيع الشهيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين بالأمس، يعني يعني يوم الأحد كانت يعني تشيع لم يسبق له مثيل في لبنان أو حتى أي دولة عربية في تاريخ كل هذه الدول، لم تكن هناك تشيع بهذا الشكل. وهذا يعكس مدى شعبية حزب الله وجبهة المقاومة، هذا من جهة. من جهة أخرى ترامب كان قد حاول تهديد إيران، عطى ما قاله من أنهم إذا من أن إيران أو توقع على ورقة أو أنها ممكن أن يتم مهاجمتها من قبل إسرائيل. اليوم جاء الرد، وإيران فقط كشفت بعض الأسلحة الموجودة لديها وبعض التحضيرات لمواجهة أي نوع من التهديد والهجوم، وبدل أن يعني يقوم السياسيون الإيرانيون بالرد كلاميا على ما قاله ترامب، ردت القوات المسلحة الإيرانية عمليا على كلام ترامب. هم يعلمون جيدا، أنا دعني أضعها في هذا السياق، لو كان بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة أن يهاجموا إيران وكانوا متأكدون من أن التكلفة بالنسبة لهم سوف لن تكون باهظة جدا أكثر مما يمكن نتنياهو أو ترامب تحمله، تأكد أنهم لم يكونوا لكي ينتظروا لحظة ويهاجموا الأراضي الإيرانية. لا أتكلم هنا فقط عن المنشآت النووية الإيرانية، بل كل المنشآت والبنى التحتية الإيرانية كانوا ليدمروها، كما فعلوا في العراق، كما فعلوا في ليبيا وفي الأماكن في غزة وفي أي مكان آخر. والسبب أن هؤلاء لحد الآن لم يقوموا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط وفقط وفقط هو أنهم يعلموا أولا أن إيران جاهزة للدفاع عن نفسها، وثم التكلفة بالنسبة لهم سوف تكون باهظة بشكل لا يستطيعون تحمله.
طيب هناك من يتساءل، يعني ماذا تريد إيران من كل هذا؟ يعني لماذا لا تتخذ جانب السلم؟ يعني هناك من يعتقد بأنه من المستحيل أن نفكر بشكل منطقي، إذا فكرنا بشكل منطقي من المستحيل أن نرسم لنا لأنفسنا هدف إزالة إسرائيل، لأن إسرائيل قوة نووية، ولأن إسرائيل يعني أمريكا، ولأن إسرائيل يعني كل العالم، وبالتالي نحن لا نستطيع في النهاية أن نستطيع أن نؤذي ربما إسرائيل، لكن لا نستطيع أن نزيلها من الوجود. وهذا شعار بحسب هؤلاء طبعا رفعته إيران، ويعني ستدفع ثمن كبير على ذلك، كما دفعت حتى الآن من اقتصادها ومن كثير من يعني الخسائر التي الأثمان التي دفعتها حتى الآن، علماء متخصصين قيادات عسكرية في مثلا مجال يعني في لبنان أيضا بشكل أو بآخر، أيضا المشروع الإيراني بحسب رأي هؤلاء طبعا تراجع، وما إلى ذلك من هذا الكلام. طبعا مستلهمين هذه الأفكار من يعني من التصريحات الإسرائيلية أكثر ربما من غيرها.
أولا أولا من قال أن إيران تقوم بتصنيع الأسلحة وتجهيز نفسها لكي تقوم بمهاجمة إسرائيل وإزالة إسرائيل من الوجود؟
نعم.
يعني إيران تقوم بتجهيز نفسها للدفاع نفسها أمام أي اعتداءات. إيران تعرضت لعشرات الاعتداءات خلال القرون الماضية وهي لم تهاجم أي طرف، على الأقل أستطيع أن أقول لك خلال 5 قرون الماضية.
نعم.
ولكنها كانت دوما مهددة من قبل الأعداء بسبب موقعها الجغرافي وبسبب أنها لديها ثمن، يعني 1 من 8 من المعادن والاحتياطات العالمية. لهذا فإن هناك طمع كبير في مهاجمة إيران، وإيران تقوم بتجهيز نفسها للدفاع عن نفسها ليس لسبب آخر. ولكن موضوع أن إسرائيل يجب أن تزول عن الوجود هنا فارق كبير، يعني على لسان كل المسؤولين الإيرانيين من المرشد وغيرهم، هم يقولون أن إسرائيل يجب أن تزول من الوجود، ليس أن إيران سوف تذهب وتزيل إسرائيل من الوجود. هناك 2000 كيلومتر حدود يعني فاصل بين إيران وإسرائيل، ولكن الوجود وجود الكيان الصهيوني عمليا هو وجود يعني غير منطبق مع هذه المنطقة، وعمليا آجلا أم آجلا هذا الكيان سوف يزول من الوجود. هذا ما تقوله إيران دوما لأنه غير منسجم مع هذه المنطقة. تاريخيا نحن رأينا أنهم شكلوا إسرائيل 2 مرات، وفي النهاية على الرغم من أن إسرائيل تشكلت 2 مرات ولكنها زالت من الوجود لآلاف السنين، لم تكن موجودة، هم يعيدون إيجادها مجددا ومجددا. وهنا لربما علي أن أشير إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن سبب دعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل هو له سببان. أولا الأوروبيين يعني عملوا لـ7 قرون للتخلص من اليهود، وهم أرادوا أن يطردوا اليهود من أوروبا ليتخلصوا منهم، لأن اليهود كانوا يتسببون بمشاكل كبيرة في أوروبا. وهم يعني انقسموا خلال الحرب العالمية الثانية بين قسمين، بين قسم الذي كانت تقوده ألمانيا والذي قال أنه يجب قتلهم جميعا للتخلص منهم، وقسم آخر كان يقول أنه يجب العمل أو الاستثمار على العقيدة الصهيونية ودفع اليهود كي يتجهوا جميعا إلى فلسطين المحتلة، يعني يعطوهم أرض ويتخلصوا منهم. وهذا ما فعلوه الأوروبيون يعني. واليوم سبب الدعم الذي يقومون به لإسرائيل هو أنهم يخافون من أن يعود هؤلاء اليهود إلى أوروبا ويتسببون للأوروبيين بمشاكل، ليس أكثر ذلك، يعني ليس حبا باليهود بل بغضا بهم يقومون بهذا. أما بالنسبة للولايات المتحدة، هي تعتبر فلسطين نقطة استراتيجية أو قاعدة استراتيجية بالنسبة لها، تستطيع أن تسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكل يعني أفريقيا وغرب آسيا وحتى قسم من أوروبا عبر هذه النقطة الاستراتيجية. يكون لها وجود عسكري في هذه المنطقة عمليا. هي قامت يعني بعد الحرب العالمية الثانية كان لديها مشروع الولايات المتحدة كي يكون لديها بارجات حربية ما يتم تسميته بالسفن الحربية الثابتة ما قاموا بتسميته. عمليا تايوان، جزيرة دييغو غارسيا في الجنوب المحيط الهندي، فلسطين، بنما وغيره، يعني هناك نقاط اختارها الجيش الأمريكي كي تكون نقاط تواجد للأمريكي. وحسب هذه الرؤية فإن هؤلاء لا يجب أن يكون لديهم استقلالية في تحركاتهم. يعني اليوم نرى أن الإسرائيليين يعلمون جيدا أنه إذا لا يكون هناك دعم أمريكي لهم فإن أهل المنطقة سوف يطردونهم على الفور، يعني لن يصح لهم بالبقاء على هذه الأرض، ولهذا فإنهم يكنون بالولاء للولايات المتحدة. إضافة إلى أن هناك أيضا نفوذ للوبي الصهيوني في الداخل الأمريكي للحفاظ على هذه القاعدة في هذه المنطقة.
طيب الآن ترامب يعني جاء بنظرية إحلال السلام بالقوة، برأيك يعني هل وصلت رسالة اليوم من المناورة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية، يعني رسالة التحذير ورسالة يعني لا تلعب بالنار؟
بالتأكيد، ولكن أود أن أقول لا تحسبوا كثيرا على كلام ترامب. عمليا ترامب يحب أن يكون كل يوم في يعني على الشاشة وتكون صوره منتشرة في العالم، لهذا كل يوم يخرج بعبارات وكلمات وتصريحات يتطوح بكلام يعني يؤدي إلى إيجاد نوع من التحرك الإعلامي حوله، وهو هدفه فقط أن يجذب الأنوار تجاهه ويكون على الشاشات دوما، ليس أكثر من ذلك. هو يعلم جيدا أن أكبر من ترامب وأكبر من الولايات المتحدة لا تستطيع فرض أي شيء على هذه المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. يعني لا ترامب ولا أبو ترامب ولا جد ترامب ولا من جاءوا قبل ترامب ومن سوف يأتوا بعد ترامب يستطيعون أن يفرضوا القرار على هذه المنطقة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
أهلا وسهلا.
شكرا للدكتور عماد أبشناس على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. الأخ محمد الموشكي كتب: لإيران الحق في التمسك بسلاحها وقدراتها العسكرية المتنوعة، لأننا نعيش في عالم ظالم لا يهب ولا يحترم سوى القوي والقوي فقط. إن سلاح إيران يعتبر صمام أمان لها بل وأمان المنطقة ككل، وهنا نحن أحرار محور المقاومة. نتمنى من الجمهورية الإسلامية أن تطور قدراتها التسليحية أكثر فأكثر لكي لا يبقى للولايات المتحدة الأمريكية الظالمة قطب واحد يحكم العالم وينشر الهيمنة. نريد من الجمهورية الإسلامية أن تواصل التمسك بسلاحها وأن تتعمق في تطويره، حيث إن الأعداء لن يرحموا الجمهورية الإسلامية إذا علموا أن هناك أي تراخ في هذا الموضوع. وهناك مثل أمريكي يقول: إذا أردت السلام فاحمل السلاح. شكرا للأخ محمد الموشكي من اليمن. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق معنا، حياك الله عبد الحسين، أهلا بك أخي، تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لكم، تحياتي إلى ذاتكم الكريمة، تحياتي إلى شخصكم الكريم وكل مستمعي إذاعة طهران العربية، والشكر الجزيل لكم على تلك البرامج الذي لها طابع سياسي خلقي إيماني، فأنا أشكركم الشكر الجزيل لكم أستاذ محمد. اليوم نلاحظ العالم كله ينتهي إلى قطبين، والصراعات الإقليمية والصراعات الدولية إذا لم تكن محملة بالطابع السياسي الحقيقي، أمريكا وغير أمريكا تستغل المناطق الضعيفة. فاليوم نلاحظ الجمهورية الإسلامية متسلحة بنوعين من السلاح، السلاح العقائدي الذي يحمل من كل معاني العقيدة الحقيقية الإيمانية الرحمانية الربانية، والسلاح الجمهورية الإسلامية القتالي. اليوم إذا لم تتوازن قوى العالم وتنظر أمريكا بأنه يوجد قوة عظمى كالجمهورية الإسلامية تطمع في كل المنطقة، لا تطمع في منطقة تحددها، بل تطمع في كل الشرق الأوسط وتطمع في الخليج وتطمع وتتمادى في طغيانها إذا لم ترى وقوف الجمهورية الإسلامية بذلك الحزم القوي وتلك الأسلحة إن شاء الله المتطورة والعقل العسكري الصحيح. لا تريد الجمهورية الإسلامية أن تحتدي، وإنما تقول للعالم وتقول لأمريكا بالأخص إننا موجودون وإن شاء الله هم موجودين بسلاحهم بجيشهم بقيادتهم الحكيمة التي رسخ قاعدتها الأساسية الإمام الخميني قدس سره الشريف حتى وصلت إلى السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه. اليوم أنا أمريكا متخوفة، وهذا واضح في من خلال التخبط السياسي لها والتخوف من الجمهورية الإسلامية. وهذا دليل واضح أستاذ محمد إذا تسمح لي، وهذا دليل واضح أن الجمهورية الإسلامية قوية في كل شيء، ونسأل من الله العلي القدير أن يحفظ شعبها وحكومتها ولا تتخلى مثل ما قلت عن سلاحها، وإن شاء الله النصر آتي إليها.
شكرا لك أخ عبد الحسين على هذه المشاركة من العراق. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول إيران تتمسك بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها لأنها محاطة بتهديدات من قوى الاستكبار وأذيالها في المنطقة والعالم، وتقود أعظم وأقوى محور إسلامي للجهاد والمقاومة، وتدعم القضية الفلسطينية، ومن يقف إلى جانب فلسطين إيران تدعمه، لأن مبادئ الثورة الإسلامية قامت على أساس مناهضة الاستكبار العالمي والتحرر من التبعية والعمالة والخيانة، وقد حققت إيران الكثير في هذا المجال حتى غدت من أقوى دول المنطقة والعالم. حفظ الله إيران الإسلامية من كل سوء ومكره. شكرا للأخ أبو محمد مهدي. الأخ الأخ مرتضى السفير أيضا بعث لنا بمشاركة، لكن للأسف لا وقت لأن نستمع لها. مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد قصيرة، نستمع له.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. تجهيز إيران بالأسلحة القوية لماذا؟ أولا للدفاع عن نفسها، لأن الدول الغربية والصهاينة وبعض الدول العربية هما ضد إيران، يريدون تغيير النظام وإتيانا بنظام موال لهم. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، والشكر لكم أيضا أحبتنا الكرام على المشاركة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قليباف يؤكد أن الأعداء يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. استمرار وفيات الأطفال حديثي الولادة بغزة، و14 ألف مفقود بينهم محتجزون قسرا بسجون الاحتلال. تقرير يؤكد أن المؤسسات الأكاديمية الصهيونية تواجه مئات المقاطعات من الجامعات الأجنبية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني